الفرعون أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بقي من ترجمة الحافظ أبي عمرو بن الصلاح الإشارة إلى موقفه من علوم الأوائل، والمقصود بعلوم الأوائل الفلسفة الإغريقية والمنطق اليوناني وما تولد منهما من علم الكلام، فقد كان له رحمه الله مواقف مشهورة. فأقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإسلام وضياء الإيمان. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. تلقى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدين نقياً طرياً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعون رضوان الله عليهم عن الصحابة رضي الله عنهم، وتلقى أتباع التابعين من التابعين هكذا نقياً صافياً. ولكن في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت قرون البدع ورفعت رؤوسها، فخرجت الخوارج وظهرت القدرية والشيعة والمرجئة، وازداد الأمر سوءاً واستفحل الأمر حين ترجمت الكتب اليونانية والتراث اليوناني، وتعلق الناس بهذه الكتب التي ترجمت، وبدأت الترجمة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ثاني الخلفاء الراشدين، ثم توسعت دائرة الترجمة في عهد الخليفة المأمون العباسي. قال شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو يشير إلى أضرار الفلسفة وعلم المنطق وما تولد منهما من علم الكلام، قال رحمه الله: لما عُرِّبت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك، وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهم، وصار الناس فيها أشتاتاً قوم يقبلونها وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة، وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب، مضموماً إلى ما حصل من التقصير والتفريط فيما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. وقال جلال الدين السيوطي في كتابه صون المنطق والكلام عن المنطق وعلم الكلام. هذا السيوطي كان من العلماء المشاهير المشاركين في علوم كثيرة، في التفسير والحديث والفقه وأصول الحديث وأصول الفقه وما أشبه ذلك من العلوم الشرعية والعربية، وكان له موقف محمود تجاه المنطق والفلسفة، فقد ألف رحمه الله هذا الكتاب في التصدي لهذه العلوم والتحذير منها، وله كتاب آخر اسمه القول المشرك في تحريم الاشتغال بعلم المنطق، وكلاهما مطبوعان. قال السيوطي: الحاصل من هذا كله أن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم، لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر بينهم، إذ كان السلف يمنعون من الخوض فيها. ثم اشتهرت في زمن البرمكي، وكان وزيرا لأحد الخلفاء العباسيين، ثم قوي انتشارها في زمن المأمون لما أثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل وإخماد السنة. فلما ترجمت هذه الكتب وقع الناس عليها واشتغلوا بها وانحرفوا بسببها في عقائدهم وسلوكياتهم وعباداتهم. ومما يدل على مدى انحراف الناس بعد ترجمة هذه الكتب ما وقع بعد هزيمة المسلمين في معركة التتار، فقد قاد هذه المعركة مستشار خبيث رافضي فيلسوف منجم، كان وزيرا ومستشارا لأحد الخلفاء وهو وابن العلقمي، فكان هذان رجلين خبيثين منحرفين رافضيين حفرا للإسلام حفرة وأرادا أن يتخلصا من الإسلام وأهله، فقادا معركة مع هولاكو ملك التتار ضد المسلمين في بغداد. فلما تم القضاء على المسلمين في بغداد وقتل مليون مسلم في بغداد وسقطت بغداد في أيدي هؤلاء التتار وهذين الخبيثين النجسين ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي، بنى هذا نصير الطوسي والناس يسمونه نصير الدين، لكنه لم يكن نصير الدين وإنما كان نصير الكفر والشرك، بنى دارا للفلسفة وسماها دار الحكمة. انظروا بعدما قضى على المسلمين وقتل الخليفة والمسلمين، أراد أن يغير دين المسلمين وأراد أن ينقل عقائدهم إلى هذه الانحرافات وهذه الأفكار اليونانية، فبنى مدرسة أو دارا سماها دار الحكمة، ويقصد بذلك دار الفلسفة، فرتب مدرسين فلاسفة ورتب لهم رواتب مغرية في آنذاك، فرتب لكل فيلسوف 3 دراهم في اليوم، وبنى دارا أخرى سماها دار الطب ورتب فيها أطباء يدرسون فيها علوم الطب، وكان لكل مدرس 2 درهمان، فكان الفيلسوف أكثر راتبا من الطبيب. وبنى دارا سماها دار الفقه ورتب فيها بعض الفقهاء المهازيل ورتب لكل فقيه درهما واحدا، وبنى دارا أخرى سماها دار الحديث يدرس فيها الحديث، ورتب لكل محدث نصف درهم. فانظروا كيف أراد أن يهين الإسلام وأهل الإسلام. الفيلسوف الفاسد المفسد يأخذ 3 دراهم، والمحدث الذي يدرس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس الحديث رتبه نصف درهم نكاية فيهم ونكاية في العلم الذي يدرسونه. فاعتبروا يا أولي الألباب، وهذا الصنيع قد ترونه اليوم في بعض البلاد الإسلامية، فتجد الطالب الذي يدرس في المدارس الشرعية أو الجامعات الشرعية يرتب له راتبا زهيدا، وبينما يرتب للطالب الذي يدرس في العلوم المادية أو تخرج في الجامعات المادية راتبا عاليا جدا، هذا يأخذ راتبا وهو معزز مكرم، بينما هذا الذي تخرج في المدارس الشرعية أو الجامعات الشرعية يكون له راتب ضعيف وقد يهان، ويقال أن هذا لا يستحق أن يأخذ راتبا عاليا وليس عضوا نافعا للمجتمع وهكذا. فهذا الصنيع في الحقيقة إنما هو إرث بوصي تلقي وأخذ من صناع نصير الشرك الطوسي عليه ما يستحق من الله. ولما انحرف الناس بسبب ترجمة هذه الكتب وقف علماء السلف علماء السنة من هذه العلوم ومن المشتغلين بها مواقف حميدة، وتواردت ألسنتهم في ذم تلك العلوم وذم المشتغلين بها، وتواترت كلماتهم في هذا السبيل. فمن تلك الكلمات الجميلة التي نقلت عن الإمام الشافعي رحمه الله في ذم الفلسفة والفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين، قال رحمه الله: ما جهل الناس، هذا كلام الشافعي، ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس، وهذا من فتاة الفلاسفة الذين يعظمون عند الفلاسفة ويكبرون، وهو حقير فيلسوف مرهي يوناني. فيقول الشافعي: وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس، وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ولقد طرحت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن ابتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلي بالكلام. هذا كلام الشافعي رحمه الله، وهو كلام عالي جدا وكلام فيه منتهى الحكمة والعلم رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في كلامه إلا وفي قلبه دغل، يعني النفاق. وقال أيضا: علماء الكلام زنادقة،
وقد ابتدى الحافظ أبو عمرو بن السلام بهؤلاء الأئمة رحمهم الله، فكانت لهم مواقف جيدة في التسدي لعلوم الأوائل من الفلسفة والمنطق وما تولد منهما من العلم المشؤوم المسمى بعلم الكلام. ولعلي أقرأ عليكم كلمات له في هذا الصدد. يقول رحمه الله: الفلسفة رأس السفر والانحلال، ومادة الخيرة والضلال، ومثال الزيت والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة. وقال أيضا: وأما المنطق وهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من اقتدى به من أعلام الأئمة وسادتها وأركان الأمة وقادتها. قد برأ الله الجميع من معرة ذلك وأدناسه وطهره من أوضاره. وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقاعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية، ولله الحمد افتقار إلى المنطق أصلا. وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقاطر، قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسليم أسلم الأظهر كل صديق به، لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية. ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة. وله كلام طويل في هذا المجال، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض المنطق قال: إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه. انظروا إلى هذا الكلام وتأملوا فيه: أخذها منه أفضل من أخذ عكا، مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تفكرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا. هذا شيخ الإسلام ينقل هذا الكلام الذي نقل عن الإمام أبي عمرو بن الصلاح، وهو يقول: إن انتزاع هذه المدرسة من هذا الإنسان الفيلسوف أفضل من أخذ عكا. هذا أبو الحسن الآمدي كان من علماء الكلام وعلماء الأصول، وله كتاب مشهور في أصول الفقه يسمى بالإحكام في أصول الأحكام، وهو كتاب مشهور متداول بين المشتغلين بأصول الفقه. ومع ذلك رأى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح أن انتزاع المدرسة التي كان يدرس فيها خير من أخذ عكا من أي صبي. هذا كان يدرس في هذه المدرسة الفلسفة وعلم الكلام، وكان متبحرا فيها، وكان جل اشتغاله في تدريس الفلسفة وعلم الكلام. فرأى الحافظ أبو عمرو الصلاح أن هذه بدعة وأنها ضلالات وأنها تحول دون انتصار المسلمين، ودوننا تحقق الانتصار على أعداء الله ورسوله. فرأى أن إصلاح الصف الداخلي للمسلمين قبل أن يتحركوا لمواجهة أعداء الله، وقال إن انتزاع المدرسة من هذا الإنسان فيلسوف فاسد خير من أخذ هذه المدينة من أيدي الصليبيين. وعكا هي مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكانت من مدن الشام التي يدخل منها الصليبيون عندما يريدون أن يغزوا الشام. فرأى، وهذا رمز واضح ومنهج بارز، وهو أن الإصلاح يتمثل في إصلاح عقائد المسلمين وعباداتهم قبل أن يخرجوا إلى مواجهة أعداء الله وأعداء دينه. طيب، بقي شيء بسيط وهو ما يتعلق بتعريف هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله. هذا الكتاب اسمه معرفة أنواع علم الحديث، واشتهر بعلوم الحديث أو بمقدمة من الصلاة. ولعلنا نشير إلى شيء من نشأة علوم الحديث. إن علوم الشرعية دونت في القرن الثاني الهجري، دون الحديث والتفسير، ولم تكن علوم الحديث مدونة تأويلا مستقلا في تلك الفترة، وإنما كانت متناثرة في المدونات الحديثية والجوامع، كانت متناثرة متفرقة في كتب علماء الحديث. فتجد مثلا بعض المباحث في أصول الحديث في كتاب الرساوة للإمام الشافعي، وكتاب مختلف الحديث له، ومقدمة صحيح الإمام مسلم، وبعض المباحث من طرق التحمل والأداء في صحيح البخاري في كتاب العلم، وبعض المباحث في كتاب الجامع للترمذي في آخر كتابه في كتاب العلم، ورسالة الإمام أبي داود السجستاني إلى أهل مكة. فكانت هذه المباحث متناثرة، لا يجمعها جامع معين ولا ينظمها سلك خاص. ثم دخلت في فترة الجمع والتأليف الخاص بعلوم الحديث، فكان ذلك على أيدي القاضي المحدث أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاب كرمه المزي المتوفى 365، ألف كتابا جمع أو أراد أن يجمع فيه مباحث علوم الحديث، فسماه المحدث الفاصل بين الراعي والواعي، وهو مطبوع. وقد تابع علماء الحديث في التأليف في علوم الحديث وقواعده إلى أن جاء الإمام الخطيب البغدادي فضرب في التأليف في هذا الفن بسهم واخر، فألف كتابه الكفاية في قوانين الرواية، وكتابه الآخر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. فالكتاب الأول في قوانين الرواية وقواعد أصول الحديث، وثاني يتحدث فيه في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث ويتصف بها طالب الحديث. وألف أنواع في أنواع كثيرة من مفردات علوم الحديث، فله رسائل في مسائل معينة في أصول الحديث، منها الفصل للوصل المدرج في النقل وهو مطبوع، وتمييز المزيد في متصف الأسانيد، والإجازة للمعدوم والمجهول، والرحلة في طلب الحديث، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والتبيين لأسماء المدلسين، والتفصيل لمبهم المراسيل، وتلخيص المتشابه في الرسم، وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصطيف والوهم، وتالي التلخيص وهو ذيل له، وتقييد العلم ورافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنصار. فكما ترون ألف رسائل متنوعة وكتب متعددة في بعض مسائل علوم الحديث، فكان بحق كما قال الحافظ بن مقدة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ولما جاء دور الحافظ أبي عمرو بن صلاح ورأى هذه الكتب التي ألفها الحافظ الخطيب البغدادي ورأى غيرها من الكتب في علوم الحديث، أراد أن يستخلص مادة للتدريس والدراسة من هذه الكتب، وركز على مؤلفات الخطيب البغدادي. وقد أشار الحافظ بن حجر في كتابه نزهة النظر إلى شيء من هذا حين قال: واعتنى، يعني أبا عمرو بن صلاح، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شطرات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. ثم نشير إلى شيء من الأحوال التي اقترنت بتأليف كتابه هذا. كان في دمشق في أوائل القرن السابع الهجري ملك عادل من الملوك الأيوبيين، الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبي محمد بن أيوب، وكان هذا الملك ابن أخي صلاح الدين الأيوبي الذي تعرفونه. وقد ترجم لهذا الملك الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، فقال: كان، يعني هذا الملك رحمه الله، شهما شجاعا كريما محبا للعلم وأهله، ولا سيما أهل الحديث ومقادسة الصالحية، وبنى لهم دار الحديث بالصفح. الصالحية هي المنطقة التي سكنها المهاجرون من ويلات الحرب في فلسطين، وكان منهم كما ذكرنا أبو عمرو المقدسي وابن قدامة وعبد الغني المقدسي وغيرهم ممن هاجر وفر بدينه من فلسطين حتى سكنوا في مسجد في دمشق يقال له مسجد أبي صالح، ثم انتقلوا من هذا المسجد وسكنوا في منطقة نائية عن دمشق فوق الجبل أو سطح الجبل الذي كان يعرف بجبل قاسيون. ثم تحولت هذه المنطقة إلى حي كامل يسكن فيه هؤلاء المقادسة، وكانوا علماء أجلاء في الحديث والمذهب الحنبلي، فبنى لهم دارا بالصف، والمقصود بالصف يعني فوق جبل قاسيون، فبنى لهم دارا في السطح في هذا الجبل، كما بنى دارا أخرى للشافعية في داخل دمشق. وقد بنى مساجد كثيرة، منها جامع توبة وهو مسجد قائم إلى اليوم، وجامع جراح، ودار الحديث الأشرفية بالمدينة، وجعل فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما زال حريصا على طلبه من النظام من أبي الحديد التاجر، وكان النظام ضنينا به، فعزم الأشرف أن يأخذ منه قطعة ثم ترك ذلك خوفا من أن يذهب بالكلية، فقدر الله موتا من أبي الحديد في دمشق، فأوصى للملك الأشرف به فجعله الأشرف بدار الحديث، ونقل إليها كتبا نفيسة. هذا الأشرف، هذا الملك الأشرف، لما بنى هذه المدرسة كان هناك في دمشق رجل يقال له النضال ابن أبي الحديث، وكان له أو كانت عنده نعلان للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يتوارثونها عبر الأجيال حتى وصل إلى هذا التاجر في دمشق. فأراد الملك الأشرف أن يأخذ منه فرد نعل من هذه النعلين، ثم خاف أن تذهب هذه في جانب وتلك في جانب أخرى ويضيع النعلان، فترك ذلك. فلما قدر الله موت النضال أوصى للملك الأشرف بأن تسلم له النعلان، فأخذهما الملك الأشرف ووضعهما في دار الحديث الأشرفية، ونقل إلى هذه الدار كتبا نفيسة. وكانت هذان أو هاتان النعلان أو هذان النعلان مشهوران بدمشق، وكان الناس الذين يدرسون في هذه الدار أو يزورون من مقاصد بعيدة يعرفون هذين النعلين، حتى أخذهما التتار حين هاجم دمشق، ولم يعرف بعد ذلك مصير النعلين. قال الإمام الذهبي رحمه الله حاكيا عنه أنه قال، يعني الملك الأشرف: ما مددت عيني إلى حريم أحد وقد قيل إنه لم تلزم له راية. يعني إذا دخل في المعارك والحروب كان بإذن الله يتغلب على أعدائه، ولم يقع أن تهزم وتقع رايته رحمه الله. بدأ الملك المظفر ببناء دار الحديث سنة 628، وتم اكتمال بنائها وافتتاحها ليلة النصف من شعبان سنة 630، وأوقفها للشافعية، وشرط في وقفيتها أن يكون شيخها محدث الشام أبا عمرو بن الصلاح، واشترط أن يكون شيخها من بعده أعلم الناس بالحديث بدمشق، وأن يكون صاحب رواية ودراية. هذا من شرط الواقع، يشترط أن يكون شيخ هذه الدار أعلم الناس بالحديث النبوي في دمشق، وأن يكون صاحب رواية ودراية. فإن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه الدراية قدم صاحب الرواية، فإن وجد شخص متميز بدراية الحديث وعلومه ومصطلحه، وشخص متميز برواية الحديث ومعرفة بطونه يقدم صاحب الرواية، لأن المتن هو الأهم. ونص أيضا أن يستخدم إليها من له ميزة في رواية الحديث لا تكون في غيره من علو سنه أو تفرد في الرواية. واشترط أيضا أنه إذا لم يوجد في دمشق من يتأهل للانتساب للحديث أن يستخدم من خارج دمشق ممن يكون له علو سند أو تفرد في الرواية. وقد تولى مشيخة دار الحديث بعد الحافظ أبي عمرو بن الصلاح تلميذ الحافظ أبي عمرو بن الصلاح، وهو الحافظ المحدث أبو محمد شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة، وهو رجل مشهور في الحديث والفقه والقراءات. وتولى بعد أبي شامة تلميذه العلامة المحدث الفقيه الورع أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف بن مري النواوي، ثم الحافظ محدث هشام جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن زكي صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ثم تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ثم الحافظ الفقيه سراج الدين البلقيني، ثم الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكان هؤلاء المحدثون الفقهاء الجلاء تواردوا في مشيخة دار الحديث واحد بعد واحد. وقد امتد مشيخة الحافظ الأمام السلام بهذه المدرسة 13 عاما، كان يدرس فيها الحديث ويعلم الناس فيها، وكان له مسكن ومنزل في داخل المدرسة، وفتحت الدار للتدريس والحديث، وجلس الحافظ أبو عمرو بن السلام للتحديث والتدريس فيها، وعقد فيها أول مجلس للحديث فيها في أول رمضان في يوم الجمعة سنة 630 هجرية. ثم بدأ يلقي على طلابه مادة هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، وكان يلقي شيئا فشيئا على طلابه على شكل دروس. وابتدأ في إلقاء أول درس من هذا الكتاب في يوم الجمعة 7 رمضان عام 630، واستمر تأليف هذا الكتاب وتدريسه في آن واحد 4 سنوات، حيث انتهى من تأليفه وإلقاء آخر درس منه في يوم الجمعة آخر محرم سنة 634. ومن هنا كان ترتيبه غير طبيعي وكان غير متناسق. وقد أشار إلى هذا الحافظ بن حجر في نزهة النظر، حيث يقول: أملاه شيئا فشيئا، أملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. ولما تم تأليف هذا الكتاب معرفة علم الحديث اتجهت أنظار المحدثين بعد تأليفه إليه، واشتغلوا به واستغنوا به عن دراسة وتدريس غيره من الكتب في علوم الحديث، وأثنوا عليه كثيرا. ومن تلك الكلمات في الثناء على هذا الكتاب كلمة الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله، حيث يقول: أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، جمع فيه غرر الفوائد فأوعى، ودعا له زمر الشوارب فأجاب طوعا. وقال حافظ بن حجر في نزهة النظر: عكف الناس عليه وصاروا بسيره فلا يقصى كم ناظر له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر. إذن بعد تأليف هذا الكتاب كان علماء الحديث يدورون حوله ويشتغلون به، وقد تنوعت أعمالهم حول هذا الكتاب، فمنهم من شرحه ونكت عليه، ومنهم من نظره ليسهل حفظه، ومنهم من اختصره ليناسب وضع الناشئة في علوم الحديث. فممن نظمه أحد تلاميذ الحافظ أبي عمرو بن الصلاح، وهو القاضي شهاب الدين محمد بن أحمد بن خليل الخويلدي المتوفى 693، وسماه أقصى الأمل والسور في معرفة أرواح حديث الرسول، وهو مخطوع لم يطبع بعد. ومنهم الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين عبد الرحمن العراقي المتوفى 806 في كتابه التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، وهو مطبوع مشهور وله شروح كثيرة. ومنهم أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وهو مطبوع مشهور أيضا وعليه شروح كثيرة. وممن شرحه ونكت عليه واستدرك عليه بعض القضايا على الدين مغلطاي بن خليل البكرجي الحنفي المتوفى 762، وكان من كبار علماء الحديث في القرن الثامن، وقد ألف كتابا سماه إصلاح من السلام، وهو ممن يغلب عليه طابع النقد والانتقاد، وهو مطبوع في مجلدين. ومنهم بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المتوفى 794، وسماه النكت على مقدمة من الصلاة، وهو مطبوع في 4 مجلدات. ومنهم برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الشهير بالأقناسي المتوفى 802 هجرية، وسمى كتابه الشذا الفياض العلوم في الصلاة، وهو مطبوع في 2 مجلدين. ومنهم الحافظ الفقيه المحدث سراج الدين عمر بن الرسلان بن نصير البلقيني، وتوفي 805، وسمى كتابه محاصن الاصطلاح في تضمين من الصلاة، وهو مطبوع في 1 مجلد. ومنهم أبو الفضل زين الدين العراقي، سمى كتابه التغيب والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب من الصلاة، وهو مطبوع محقق في 2 مجلدين. سمى حققه أسامة بن خيار من أئمة الحرم المكي، وله طبعات كثيرة، لكن هذه الطبعة التي حققها الدكتور أسامة بن خيار هي طبعة محققة جيدة. ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفى 852 في كتابه الذي سماه النكت على من الصلاة في 2 مجلدين، وهو مطبوع أيضا. وممن اختصر هذا الكتاب وقربه لدى الناشئة وهم كثيرون جدا الإمام أبو زكريا بن شرف بن مري النواوي، وقد اختصر هذا الكتاب 2 مرات. سمى المرة الأولى اختصاره إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، وسمى الاختصار الثاني التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، وهو الذي شرحه جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي. ومنهم علاء الدين بن نفيس الطبيب المصري المتوفى 689، ومقتصره مطبوع. ومنهم أبو الفتح محمد بن علي بن وهب الشهير بن دقيق القيل المتوفى 702، سمى اختصاره الاقتراح في بيان الاصطلاح، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح، ومقتصره مطبوع أيضا. ومنهم أبو إسحاق إبراهيم الجعبري، وسمى اختصاره رسوم التحديث. ومنهم بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة، وسمى اختصاره المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، وهو مطبوع. ومنهم الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي شارح إشكات المصابيح المتوفى 743، وسمى مختصره الخلاصة في علوم الحديث. ومنهم أبو الحسين أو أبو الحسن علي بن محمد عبد الله بن الحسن التبريزي، وسمى كتابه الكافي في علوم الحديث، وقد طبع قريبا بتخريج الشيخ مشهور حسن سلمان، وهو أجود المختصرات، حيث أضاف إلى الأصل فوائد جيدة قد لا توجد في كثير من كتب علوم الحديث، ومنهم الإمام أبو الفداء بن فداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى 774، سمى كتابه مختصر علوم الحديث، لكنه اشتهر للباعث الحثيث، ولكن هذا الاسم على اسم سمى به شرحه أو شرحه علامة أحمد شاكر، أحمد بن شاكر، وسمى شرحه بالباعث الحثيث، فظن الناس أن اسم الكتاب هكذا، ولكن اسمه لم يكن هكذا، وإنما اسمه مختصر علوم الحديث، والباحث الحثيث هو شرح العلامة أحمد شاكر، وهو مطبوع في مجلدين من تعليقات المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ومنهم سراج الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفى 804، وسمى مختصره المقنع في علوم الحديث، طبع في مجلدين. فهذه الكتب العشرة كلها مختصرات بكتاب معرفة علم الحديث للإمام أبي عمرو بن الصلاح. ولعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ في الكتاب في الدرس القادم. جعلنا الله وإياكم هداة المهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.